اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. الكعب العالي وسلامة أقدامك. بسم الله الرحمن الرحيم، طابت أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثبات الجسم يتناسب تناسبا طرديا مع سعة القاعدة التي يرتكز بها على العرض، فكلما اتسعت القاعدة كان الجسم أكثر ثباتا، فالإنسان ليس سوى عمود متحرك، ولبس المرأة للكعب العالي هو قلب للقاعدة، ويؤثر على سلامة قدمها وبدنها، فتابعونا للتعرف على أضرار ارتداء الكعب العالي وكيف نخفف من تلك الأضرار. أهلا بكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا العزيزات، خاصة حيث تؤكد التحذيرات الطبية من تأثير الأحذية بالكعب العالي على سلامة المرأة ومن تلك الأضرار. وأكدته البحوث الطبية، أولا اختلال المشية والتوازن، وقد ذكرنا أن ثبات الجسم يتناسب طرديا مع سعة القاعدة التي يرتكز بها على الأرض، فكلما اتسعت القاعدة كان الجسم أكثر ثباتا، فالإنسان ليس سوى عمود متحرك. ولبس المرأة للكعب العالي هو قلب للقاعدة، حيث تضطر للميل للأمام، مما يجعلها تمشي بأطراف أصابعها وباطن قدميها، فالكعب المدبب والرفيع لا يستطيع أن يتحمل ثقل الجسم لمدة طويلة ومهما كانت السيدة نحيفة، لأن الاعتماد على الأصابع المرفوعة والكعب بمساحته القليلة والمعتمد على ارتفاع الكعب لا يستطيع توزيع ثقل الجسم بطريقة متوازنة، فيزيد الضغط على القدم ويسبب آلام الظهر. وكذلك يحذر الأطباء من الحذاء ذي القدم المدببة من الأمام لكونه يصيب الإصبع الكبير بأورام. ثانيا، دراسة سويدية حديثة ذهبت إلى أبعد من ذلك، واتهمت الكعب العالي بأن له علاقة بالفصام العقلي المعروف بالشيزوفرنيا، لما يسببه من توتر شديد في القدم يمنع المستقبلات العصبية في عضلات القدم من إطلاق مركب الدوبامين الذي يحافظ على سلامة العقل. نعم مستمعاتنا العزيزات، إنه ورغم ما يحققه الكعب العالي من إشباع جمالي للمرأة إلا أن مساوئه أكثر من مميزاته، وقد وصلنا للنقطة الثالثة. ارتفاع نسبة الإصابة بدوالي الساقين إلى جانب التقلصات الرحمية المبكرة للحامل والإجهاض المبكر للحمل واحتقان الحوض علاوة على تشوهات القدمين والكالو. رابعا بروز البطن، فبالإضافة إلى تأثيره الكبير على العمود الفقري وانحناءاته للأمام، فقد ذكرت الدراسة الطبية العلاقة القوية بين ارتداء الكعب العالي وبروز الكرش، فعند لبس حذاء كعبه أطول من 5 سنتيمترات يتراكز وزن الجسم كله على مقدمة القدم ويبقى الجسم مشدودا إلى الوراء للحفاظ على التوازن، وبالتالي تصبح زاوية الحرقفة 45 درجة، وبهذا تبرز البطن للأمام. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم 19 من جماد الثانية عام 1443 هجري قمري، والمصادف للثاني من شهر بهمن عام 1400 هجري شمسي، والموافق للثاني 22 من كانون الثاني يناير عام 2022 ميلادي. في 22 من كانون الثاني يناير عام 1979 ميلادي استشهد وأصيب العشرات من أبناء الشعب الإيراني إثر فتح عناصر نظام الشاه المقبور نيران أسلحتهم بوجه التظاهرة التي خرجت تأييدا للإمام الخميني رحمة الله عليه، وابتهاجا بقرب عودته إلى أرض الوطن، وذلك ضمن أحداث الثورة الإسلامية المباركة في إيران. وبمناسبة عودة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، شكل علماء الدين المجاهدون لجنة لتنظيم المراسيم الخاصة باستقبال الإمام الخميني رحمة الله عليه إلى إيران، وقد توجه منذ ذلك اليوم الآلاف من أبناء الشعب الإيراني من كافة المدن والمحافظات والقرى إلى طهران للمشاركة في استقبال الإمام الخميني قدس سره الشريف. وأخيرا وفي 22 من كانون الثاني يناير عام 1775 ميلادي ولد عالم الرياضيات والفيزياء الفرنسي أندري ماري أمبير، وكان أمبير مولعا بعلم الرياضيات منذ صباه، وفي شبابه أجرى مطالعات موسعة في هذا المجال، ثم عمل أستاذا في الجامعة المتعددة التقنيات في باريس. وقد ازدادت شهرة أمبير بعد اكتشافه العلاقة بين المغناطيسية والكهربائية وتطوير علم الكهرومغناطيسية أو كما أطلق عليه الديناميكا الكهربية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إيران بلد المحبة والسلام، طهران مدينة الصفاء والكرامة. صوت طهران، صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم،
راديو هادي @irib.ir،
وأرقام التواصل 22-01-36-84،
ومكرر 2-65-2-9-7، علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم،
موعدنا معكم،
موعدنا معكم.
إذاعة طهران،
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
أصدقاء، سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أحبتنا سنتحدث عن صديقة عزيزة خلقها الله ليستفيد منها الجميع، الإنسان والحيوان والنبات.
أعرفتم يا أصدقاء عن ماذا سنتحدث؟
عن أكبر نجمة مضيئة تشرق في الصباح وتغيب في المساء.
هل عرفتم عن من نتكلم يا أصدقائنا؟
نعم نعم أحسنتم يا أصدقائنا، إنها الشمس الجميلة.
وهل تعرفون أنها أكبر النجوم؟
نعم، قد يتضايق البعض من حرها في الصيف، ولكن تعالوا لنتحدث اليوم عن الفوائد التي تقدمها لنا هذه الصديقة العزيزة.
ونحن يا أصدقاء بحاجتها كثيرا، ونعني بحاجة الشمس، وعندما تتعرفون إلى فوائدها ستحبونها كثيرا ولن تتضايقوا منها بعد اليوم.
ولا تنسوا يا أصدقائنا، لا تنسوا أن تشكروا الله على هذه النعمة وكل النعم التي أعطانا إياها.
أصدقائنا الأحبة، نبدأ فقرتنا الأولى مع فقرة قصة اليوم.
قصتنا في هذه الحلقة ستكون كما عرفتم قبل قليل عن فوائد أشعة الشمس.
نعم يا أصدقائنا، سنتحدث اليوم عن أشعة الشمس. هل تعرفون فوائد هذه الأشعة؟ إنها كثيرة كثيرة يا أصدقاء.
إذن هيا بنا لنستمع إلى قصة اليوم لكي نتعرف من خلالها على فوائد التعرض لأشعة الشمس.
هيا بنا يا أصدقاء، هيا.
أعزائنا أصدقائنا، كان يا مكان، كان هناك ثلاثة أصدقاء يعيشون سوية أغلب الأحيان، لا يفترقون عن بعضهم، يحبون بعضهم البعض ويساعدون بعضهم البعض كثيرا. وفي يوم صاح صديقهم الديك وقال لهم:
صباح الخير يا أصدقائي.
كم هو صوتك عالٍ يا ديكو.
انهض أيها الأرنب الكسول، كم تحب النوم، انهض.
نعم، هيا لنكمل العام.
هيا بنا، هيا بنا.
وأنت يا أرنب، ألا تأتي معنا؟
لا، أنا سأبقى هنا.
تبقى هنا؟ ولا تريد أن تشاركنا في العمل؟
لا يا ضفدع، أشعر بكسل اليوم وجسمي يؤلمني.
يا أرنوب، لو خرجت معنا وعملت فسوف ينشط جسمك ولا تشعر بالألم بعد ذلك.
أرجوك يا ديكو، أرجوك اتركني، فأنا لا أستطيع أن أخرج معكم.
يا أرنوب، ما يقوله ديكو صحيح، صدقني.
هيا يا صديقي، ليس لدينا وقت، هيا لنا نخرج إلى العمل. هيا
يا أرنوب، هيا لا تتكاسل.
قلت لك يا ضفدع، إن جسمي يؤلمني كثيرا، لا أستطيع الحركة.
السبب هو أنك كسول ولا تتحرك كثيرا.
قلت لا أستطيع الخروج يا ضفدع، ثم إن الجو حار جدا اليوم والشمس محرقة.
هيا بنا يا ضفدع، هيا بنا، أترك أرنوب لوحده مثلما يحب.
لكن صحيح ما يقوله الأرنب، الشمس محرقة هذا اليوم،
محرقة جدا.
هيا بنا إلى العمل، هيا بنا.
هيا
هكذا يا أعزائنا الحلوين، خرج ديكو وضفدع للعمل وسط الشمس الحارة المحرقة. أما أما أرنوب فقد بقي في البيت ولم يخرج، ولما شعر أنه لوحده لا أحد بجانبه نام مرة أخرى ولم يفتح عينيه إلا عندما سمع الديك يصيح عليه ويقول:
إيهو أرنوب يا أرنوب، نحن عدنا يا أرنوب.
ربما هو نائم.
إيهو أرنوب يا أرنوب.
اتركوا يا ديكو اترك، ربما هو متعب لا يستطيع النهوض.
أرنوب يا أرنوب يا أرنوب.
حسنا يا ديكو، سوف أذهب لكي أعرف ماذا يجري له.
اسمع يا ضيفنا، لو كان نائما حاول أن تنقذه.
حسنا. جسمي يؤلمني. مرحبا يا أرنو، كيف حالك؟
يا ضفدع، جسمي يؤلمني. ماذا أفعل؟
ماذا جرى لك يا أرنو؟ ماذا بك؟
لا أعرف يا ضفدع، أشعر أن جسمي كله يوجعني، لا أستطيع الحركة.
حسنا، لا تتحرك يا أرنوب، سوف أطلب المساعدة من ديكو حالا.
جسمي بسرعة.
أين أنت يا ضفدع؟ لقد تأخرت.
أنا قادم.
ماذا جرى؟ هل أرنوب في مشكلة؟
اسمع يا ديكو،
ماذا؟
أن أرنوب مريض جدا ولا يستطيع أن يتحرك.
مريض؟ لا. وما العمل الآن؟
يجب أن تأتي بالطبيب حالا يا ديكو.
وأي طبيب يا ضفدع؟
الطبيب سلحوف. هيا بسرعة تتحرك.
حاضر، أنا ذاهب.
أحبائنا، ذهب ديكو بسرعة وهو يصيح في الغابة بأعلى صوته:
سلحوف، أيها الطبيب سلحوف، أين أنت؟ أيها الطبيب سلحوف، أين أنت؟ يا إلهي، أين سلحوف؟
جسمي يوجعني، يؤلمني كثيرا. ماذا أفعل؟
لا تهتم يا أرنوب، لا تهتم، كلها لحظات وسوف يأتي الطبيب سلحوف.
يا ضفدع، لقد جاء الطبيب سلحوف معي.
الحمد لله، لقد جاء الطبيب.
السلام عليكم.
سلام يا سلحوف، تفضل.
اسمح لي أن أفحص صديقكم أرنوب.
تفضل.
جسمي يا صديقنا أرنوب، سوف تكون بصحة جيدة. لا تهتم. حسنا، اتركونا لوحدنا أرجوكم. هيا اتركونا لوحدنا.
أحسن الحلوين، فعلا خرج ديكو والضفدع خارج الغرفة بانتظار أن يعالج الطبيب سلحوف صديقهم أرنوب. بعد لحظات خرج سلحوف وهو يقول:
ماذا حصل؟
لا تخافوا، فصديقكم أرنوب بخير.
صحيح. وما هو مرضه يا سلحوف؟
صديقكم أرنوب يعاني من ضعف في جسده وعظامه.
ماذا؟
ماذا تعني يا سلحوف؟ أنا لم أفهم ما قلته.
صديقكم أرنوب دائما ما كان يبقى في البيت، نعم، ويخاف أن يتعرض لأشعة الشمس، صحيح ما أقول؟
نعم هذا صحيح. نعم
إنه كان دائما يقول إن الشمس تحرق جسده فهي حارة جدا.
وهذا هو الخطأ يا ضفدع.
وكيف يا سلحوف وكيف؟
اسمع يا ديكو، أشعة الشمس ضرورية للجسم لأنها تحتوي على فيتامين يقوي العظام وتساعدنا على الحركة، كما أنها مفيدة للنباتات.
يعني يجب أن نكون أمام أشعة الشمس باستمرار؟
لا يا ديكو لا.
إذن ماذا؟
على كل واحد منا أن يتعرض للشمس يوميا بعض الدقائق، لأن كثرة التعرض للشمس يوميا مضر أيضا يا ديكو. إن أرنوبا يعاني الآن من أوجاع في عظامه لأنه كان يختفي في البيت ولا يتعرض لأشعة الشمس، لذلك كما قلت لكم أصبحت عظامه ضعيفة.
وهل سيتمكن أرنوب أن يلعب معنا مجددا؟
نعم يستطيع بكل تأكيد. أنا نصحته أن يخرج مع أصدقائه يوميا لكي يتعرض لأشعة الشمس وتصبح عظامه قوية.
الحمد لله.
نعم هذه هي فائدة الشمس.
هكذا يا أصدقائنا الحلوين تعرفتم على فوائد أشعة الشمس. نعم فهي تقوي العظام وتقوي البشرة، وليس هذا فقط، فأشعة الشمس هي التي تجعل النباتات تعيش وتكبر وتعطينا الثمار وتعطينا الفواكه والخضر.
أنتم يا أحبائي يجب أن تتعرضوا لأشعة الشمس يوميا لبضع دقائق حتى يصبح جسمكم قويا إن شاء الله. نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
وأنا أحب الأناشيد كثيرا يا جنان.
أنا كذلك وأحبابنا وأصدقائنا كذلك.
صحة صحتك حافظ عليها واحميها قبل الندم، نعمة وانت ساهي فيها تصحى لو صابك ألم، نعمة وانت ساهي فيها تصحى لو صابك ألم. الله لسه فيك، لا تنتظر ألم يجيك، نعمة الله لسه فيك. ابعد المرض بيديك، الوقايتك في الهم، ابعد المرض بيديك، الوقايتك في الهم. صحة صحة
صحة صحة
صحة صحة
صحة صحة
صحتك حافظ عليها. كونه اعرفك لك ثمنه شلي فيه صحتك حافظ عليها صحي دوم بالسنان وحتى يوم خلي الفحص الصحي دوم بالسنان وحتى يوم يبقى ما عليك لوم والله يكفيك السقم يبقى ما عليك لوم والله يكفيك السقم صحة صحة
صحة صحة
صحة
صحة صحة
صحتك حافظ عليها واحميها قبل الندم نعمة وانت ساهي فيها تصحى لو صابك ألم نعمة وانت ساهي فيها تصحى لو صابك ألم
أصدقاء ما هي فوائد الشمس للنباتات والحيوانات؟
آه أحسنتم، فجميعكم أيها الأحباء يعرف أن أشعة الشمس تساعد النباتات على النمو. سوف نخبركم اليوم بمعلومة مهمة ومفيدة جدا عن النباتات.
نعم يا أصدقائنا، إن الله سبحانه وتعالى خلق للنباتات مادة خاصة تشبه الدماء التي تجري في عروقنا والتي تنقل الأكسجين والغذاء، وكذلك الأمر بالنسبة للنباتات. جعل الله وظيفة هذه المادة أن تأخذ أشعة الشمس وتستفيد منها في صنع الغذاء للنبات، وبذلك تنمو النباتات وتكبر. الآن يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
السلام عليكم. الشمس هي فوائد هواية، يعني أول شيء هي الشمس هي النجم المركزي للمجموعة الشمسية وبها فوائد كل شيء هواية، مثلا هي مهمة صحة العظام والأسنان ومهمة تكون في تعليم دي الأطفال، هم المهمة لهم يعني. هواية ناس قصة إنه ما زون يعني يتمنون إنه تغيب الشمس، لأن هي فعلا جدا حارة وبها أضرار لكن فوائدها أكثر من أضرارها، وهي يعني مهمة يحتاجوها الناس هواي، ما يفكرون إنه إذا غابت الشمس شنو أضرارها على الإنسان، إذا غابت الشمس شنو أضرارها إذا مثلا أكو فيتامين دي بالجسم، وهم ما يفكرون إنه إذا غابت الشمس إنه النباتات هي تحتاج هذه الطاقة اللي تستمدها من الشمس. تبارك الطراحي من العراق.
أحباءنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
أحباءنا، هل تعلمون أن الشمس تقضي على الكثير من الجراثيم، وأن أشعة الشمس الجميلة واللطيفة تخفف من الكثير من الأمراض الجلدية وتنشط الدورة الدموية أي حركة الدماء في عروقنا لنشعر بالنشاط والحيوية؟
ولكن انتبهوا يا أصدقاء، انتبهوا، إن الشمس لها أضرار، وذلك في وقت الظهيرة عندما تكون الشمس في منتصف السماء، حيث يسبب التعرض لفترة طويلة للشمس يسبب أمراضا خطيرة وألما في الرأس وتعبا وأمراضا جلدية كثيرة. فانتبهوا يا أصدقائنا وحافظوا على صحتكم وسلامتكم.
أصدقائنا يا حلوين يا شطار يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرة برنامجنا؟ لدينا الكثير الكثير في هذه المحطة، هناك طرائف، هناك هل تعلم، هناك حكاية، وهناك الكثير في برنامجكم حديقة الأطفال. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف.
سلحفاة دخلت لمطعم، قال لها الموظف: نحن لا نقدم الطعام للسلاحف. فأخذها ووضعها في آخر الشارع. بعد 5 شهور رجعت وقالت له: ما بتقدم للسلاحف ماشي الحال، لكن يجب أن تعرف أنه هناك أسلوب للكلام.
ولد صديقة:
إيه، هل تعرف لماذا بعض أنواع السمك ليس لها قشر؟
فقال الصديق:
نعم، بسيط جدا، لأنها تستعمل شامبو ضد القشرة.
بعد كل ما ذكرناه يا أحبتنا، نرى أن الشمس يمكن أن تكون داء، وفي كثير من الأحيان هي الدواء.
لذلك دعونا يا أصدقاء أن نستفيد من هذه النعم الكثيرة والتي لا تعد ولا تحصى.
ولكن يبقى أن نذكركم بأمر مهم جدا. هل سبق وانتبهتم أن هذه الشمس العزيزة تنبهنا إلى مواقيت الصلاة؟
فقبل طلوعها يا أصدقاء نصلي صلاة الصبح، وعندما تكون في وسط السماء نعرف أنه حان وقت صلاة الظهر، وعندما تغيب يكون قد حان وقت صلاة المغرب.
وهكذا كانوا يعتمدون عليها لمعرفة مواقيت الصلاة. أرأيتم كم إنها مهمة في حياتنا؟
وهنا يا أصدقاء يأتي دورنا أن نشكر الله عز وجل على هذه النعم الوفيرة.
وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات، وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن للقرآن أكثر من اسم، منها الفرقان، الكتاب، الذكر، المصحف؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن الأفعى تسمع الأصوات من خلال لسانها الذي يتلقى موجات الأصوات المختلفة؟
تعلمون يا أصدقائنا أن سورة التوبة لا تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم؟
عن الأطفال. في أحد الأيام وفي موعدها المعتاد، خرجت الشمس في الصباح الباكر لتنير وجه الأرض بأشعتها الذهبية، لكن نورها كانت ضعيفاً باهتاً، ليس كمثل كل يوم من أيام الصيف المشرقة.
لاحظ صبي صغير يدعى رائد أن الشمس لا تشرق ساطعة كعادتها، فسألها دون أن ينظر إليها مباشرة، لأنه يعلم أن النظر إلى الشمس يضر بعينيه، قائلا: أيتها الشمس المحبوبة، ما لي أراك اليوم حزينة مهمومة، ولست كعادتك كل يوم نشيطة زاهية اللون، هل أنت مريضة؟
تنهدت الشمس تنهيدة عميقة، ثم التفتت إلى رائد وقالت: آه يا صديقي العزيز، ماذا أقول لك؟ اليوم قبل أن أخرج إلى الدنيا لأنير التلال والصحارى والسهول والجبال والمدن والقرى، تأملت نفسي وقلت: إلى متى أستمر على هذه الحال؟ لقد تعبت ولا أحد يشعر بي ويقدرني.
فقال لها رائد: يا حبيبة الشمس، أيتها النور البديع، من قال لك إننا لا نقدرك؟ كل الناس يعرفون قيمتك، والله تعالى ذكرك في كتابه العزيز مرات ومرات، ويكفي أنه سبحانه وتعالى أقسم بك في سورة حملت اسم الشمس قائلا: والشمس وضحاها، وأيضا لك فوائد كثيرة للناس. وراح رائد يذكر للشمس فوائدها الكثيرة.
نعم يا أصدقائنا، فقالت الشمس بتواضع: الحمد لله الذي ذكرني في كتابه العزيز، وقد عرفت الآن كم أنا مفيدة، سأستعيد بريقي مرة أخرى. فرح رائد بكلام الشمس بعد أن استعادت بريقها وبدأت تخرج من حزنها، وقالت لرائد:
ما أجمل كلامك يا صديقي العزيز، أعدك أنني من اليوم فصاعدا لن أشعر بالملل ولا بالإحباط، وشكرا لله على نعمائه العظيمة، فقد وهبني أشياء كثيرة لم ينلها نجم كبير ولا صغير كما نلت أنا من إكرام وفضل.
أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
شكرا لكم يا أحبائنا، تابعوا هذا البرنامج. إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج النور، دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. لازلنا نسير في ظلال الدعاء 42، أي الدعاء الذي كان يدعو به الإمام السجاد سلام الله عليه عند ختمه لكتاب الله المجيد. في مقطع من مقاطع هذا الدعاء الشريف، وهو المقطع الذي بين أيدينا، يركز الإمام سلام الله عليه على دور النبي وآل بيته في تفسير القرآن الكريم. يقول:
اللهم إنك أنزلته على نبيك محمد صلى الله عليه وآله مجملا، وألهمته علم عجائبه مكملا، وورثتنا علمه مفسرا، وفضلتنا على من جهل علما، وقويتنا عليه لترفعنا فوق من لم يطيق حملا.
في بداية هذا المقطع الشريف يقول: اللهم إنك أنزلته على نبيك محمد صلى الله عليه وآله مجملا. الله عز وجل أنزل الكتاب مجملا على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأوكل وظيفة تفسير وتبيين وتفصيل الكتاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فوظيفة النبي تجاه القرآن الكريم هي التفصيل بعد الإجمال، يعني كثير من القضايا ذكرها القرآن الكريم بصورة مجملة، النبي هو الذي فصلها. على سبيل المثال، القرآن الكريم ذكر الصلاة مجملة، لم يبين عدد ركعاتها، ولم يبين أجزاءها وشرائطها وما شابه ذلك من أمور أخرى، فأنزل الصلاة وذكر الصلاة مجملة في القرآن الكريم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي فصل هذا المجمل وبينه وحدده، فقال: الصلاة مثلا كذا ركعة، أجزاؤها كذا، شرائطها كذا، حالاتها كذا، إلى آخر ذلك مما يرتبط بفريضة الصلاة، وهكذا في فرائض كثيرة أخرى. فإذا الله عز وجل أنزل الكتاب مجملا على رسوله، وأوكل مهمة تبيينه وتوضيحه وبيان مجمله وتفصيله لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لتبين للناس ما نزل إليهم كما ورد في القرآن نفسه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالواقع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خلال ما ألهمه الله وعلمه الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى هذه المهمة. فالإمام عليه السلام يقول: اللهم إنك أنزلته على نبيك محمد صلى الله عليه وآله مجملا، يعني غير مفصل، فيه تفصيل. لا أقول أن القرآن الكريم كله مجمل، لكن فيه بعض القضايا المجملة. القرآن يقول: كتاب فصلت آياته، لكن هذا التفصيل ليس تفصيلا شاملا وعاما، في القرآن بعض الآيات المجملة التي فصلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما ذكرنا في مثال الصلاة وما شابهها. أنزلته عليه مجملة وألهمته علم عجائبه مكملة. فعندما أنزلت الكتاب مجملة، الله عز وجل ألهم النبي علم الكتاب، لأنه يراد للنبي أن يفسر ويبين ويوضح الكتاب، فلا بد أن يعطى علم ذلك. الله عز وجل أعطاه علم ذلك وألهمته، يعني ألهمت النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم عجائبه مكملة. عجائبه طبعا القرآن فيه عجائب، عجائب يعني تعجب الإنسان ويتعجب منها الإنسان، قضايا ربما حتى لا يدركها الذهن الإنساني إلا بلطف خاص. الإمام الباقر عليه السلام يقول: إن للقرآن بطنا وللبطن بطن وله ظهر وللظهر ظهر، وفي بعض الأخبار أنه إلى 7 بطون، بعض الأخبار إلى 70 بطن. فإذا القرآن فيه عجائب، فيه قضايا الواقع لا يدركها الإنسان العادي. الله عز وجل ألهم علم عجائب القرآن لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ثم لأبنائه وللأئمة من بعده وهم أهل البيت عليهم السلام. ولهذا يقول: وألهمته علم عجائبه مكملا وورثتنا علمه مفسرا. فإذا أهل البيت سلام الله عليهم هم مبينو الكتاب، هم مفسرو الكتاب، هم موضحو الكتاب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو المبين، هو المفسر لا شك ولا ريب، لكن تفسير القرآن بصيغته الصحيحة والناصعة من أين يؤخذ؟ يؤخذ من الرجال أو يؤخذ من أهل البيت سلام الله عليهم؟ تفسير القرآن كما فسره رسول الله صلى الله عليه وآله عند أهل البيت عليهم السلام، لا عند غيرهم. إذا أردنا أن نعرف تفسير القرآن فعلينا أن نرجع إلى النبي وأن نرجع إلى أهل البيت عليهم السلام، لأنهم هم الذين ورثوا تفسير القرآن من الله ومن جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك جعلهم النبي عدل الكتاب، عدل القرآن، قال: إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. وهم الذين يعلمون الكتاب حق العلم ويتلونه حق التلاوة. ولهذا ورد في الروايات الشريفة أن كما ورد عن الإمام الباقر سلام الله عليه أن القرآن لا يعرفه إلا من خطب به، لا يعرفه يعني لا يعرف دقائقه وعجائبه وتفسيره حق تفسيره وبطون القرآن. القرآن عبارته ربما تكون مفهومة للكثير من الناس، الذي يقرأ اللغة العربية ولديه اطلاع عليها يمكن أن يفهم القرآن فهما معينا، فهما بسيطا، لكن عمق القرآن، روح القرآن، بطن القرآن، بطون القرآن، الواقع أنه لا يفهمها إلا أهل البيت سلام الله عليهم، إلا النبي وأهل البيت، لأنهم هم الذين أورثهم الله عز وجل علم الكتاب وتفسير الكتاب. ولذلك قال عليه السلام: اللهم إنك أنزلته، يعني القرآن الكريم، على نبيك محمد صلى الله عليه وآله مجملا، وألهمته علم عجائبه مكملا، وورثتنا علمه مفسرا، وفضلتنا على من جهل علمه. كثير من الناس طبعا قد يقتربون من القرآن الكريم بمنزلة ما، كثير من العلماء حتى من خارج أهل البيت سلام الله عليهم من مفسري القرآن الكريم قد يقتربون من حقائق القرآن بدرجة معينة، لكن الإحاطة بحقائق الكتاب وبمعنى الكتاب بصورة تامة إنما هو لأهل البيت عليهم السلام. ولذلك قال: وفضلتنا على من جهل علمه، وقويتنا عليه لترفعنا فوق من لم يطق حمله. فإذا أهل البيت عليهم السلام هم المرجع في تفسير القرآن، في تحديد معانيه، كما كان النبي صلى الله عليه وآله. نسأل من الله عز وجل أن يرزقنا اتباعه واتباعهم، والحمد لله رب العالمين.
Thank you. يا طير يلي يا طير يلي تهاجر للزهرة وصل سلام خبرها شوق وهيامي ولا تنشغل بالحمام يا طير يا طير يا طير يا طير يلي تهاجر
يا طير
يا طير يلي تهاجر للزهرة وصل سلام خبرها شوق وهيامي لا تنشغل بالحمام يلي تهاجر للزهرة وصل سلام خبرها شوق وهيامي لا تنشغل بالحمام عطشان كل هالوصالك وبروح ادور مقامك وبروح ادور مقامك للزهرة وصل سلام يا طير يا طير يا طير يلي تهاجر
يا طير تيب مرسالي ويقصد للزكية خبرها عن علي وبعد كل اللي فيها يا طير خب مرسالي ويقصد للزكية خبرها عن علي وبعد كل اللي فيها مضية ذيبتك لا تمر بكل منية مبرية ذيمتك لا تمر بكل منية هذا حالي ولا تغالي لا يا طير أنا لو أنزلها أنا تعنى طير هذا حالي ولا تغالي لا يا طير أنا لو أنزلها أنا تعنى طير ما أبقى ساكت وتاني بالحسرة أجبر حناني بالحسرة أجبر حناني للزهرة وصل سلام للزهرة وصل سلام
يا طير يلي تهاجر للزهرة وصل سلام خبرها شوق وهيام لا تنشغل بالحنان يا طير يلي تهاجر للزهرة وصل سلام خبرها شوق وهيام لا تنشغل بالحمام عطشان كل هالوصالح وبروح ادور مقامك وبروح ادور مقامك للزهرة وصل سلام يا طير يا طير يا طير يلي تهاجر
يا طير يصفيك جنحك بلهفة ودادي عش بخيالي ويا طير لو مرت عطش اشرب مرادي يا طير لو مرت عطش اشرب مرادي